الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 71 من الدرة الفريدة على المبادئ المفيدة، وهو أول درس في مبادئ الفقه. قال المؤلف رحمه الله: مبادئ الفقه، قوله مبادئ أي أول ما ينبغي على المكلف تعلمه. وذكر المصنف ما فيه على الاختصار مع ذكر الدليل لما بينه في المقدمة. والفقه في اللغة الفهم، فيقال فقه فلان أي فهم. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان. وفي الاصطلاح هو علم يتعلق بدراسة العبادات والمعاملات، وقد عرفه بعضهم بمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وينقسم الفقه إلى قسمين: الأول الفقه الأكبر، وهو العقيدة وما يتعلق بها، وقد تقدم بيان شيء من ذلك في الجزء الأول ولله الحمد. والثاني فقه أصغر، وهو ما يتعلق بتعلم أحكام العبادات والمعاملات. والفقه الصحيح هو المبني، الفقه المبني على الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح على من يجوز الاستدلال بالقياس. والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: الأول الأحكام التكليفية، وهي 5 أنواع: 1 الواجب، وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام; 2 المستحب، وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام; 3 المكروه، وهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام; 4 المحرم، هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام; 5 المباح، هو ما لا تعلق له بالأمر والنهي لذاته. الثاني الأحكام الوضعية، وهي الصحة والفساد والقبول والرد وغير ذلك. ويرتب المؤلف الكلام في الفقه على الواجبات ويرتب المؤلفون الكلام على الفقه على الواجبات، فيبدأون بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، ثم يثنون بأحكام الصلاة لأنها أهم أركان الإسلام وقواعده العظام، بعد الشهادة، ثم أحكام الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. إلا أن البخاري رحمه الله قدم الحج على الصيام اعتمادا على ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وقد صنفت في هذا الفن المطولات والمختصرات، فذلك لحاجة الناس إليه ولكثرة الخلاف فيه. والواجب أن يتعلم المكلف الحكم بدليله، فإن كان من ذوي الأهلية فيتعلم الخلاف ليكون مميزا بين راجح المسائل من مرجوحها. قال قتادة: من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه بأنفه. خرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والله الموفق. بيان أركان الإسلام. قال المؤلف حفظه الله عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا 5 وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. هو حديث حسن. ساق المصنف حفظه الله الحديث لبيان أركان الإسلام، ومنها وجوب تعلم الفقه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في أكثر جمع للصحابة رضي الله عنهم، وكان في عرفة في حجة الوداع التي كانت في السنة 10 من الهجرة. أما هذه الخطبة لعلها كانت في منى، ستأتي. قوله عن أبي أمام الباهلي: هو صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي رضي الله عنه، مات 86، له أحاديث. قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، جاء في بعض الروايات أن هذه الخطبة كانت في منى، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات ومنى، وله عدة خطب. رواه عنه مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، تكلم فيها عن مهمات الدين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بمجامع الناس فيعلمهم ما يحتاجون إلى تعلمه. وسميت حجة الوداع لأنها الحجة التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. قوله: اتقوا الله ربكم، بدأ بها لأنها أساس العبادة، وفي رواية: اعبدوا ربكم. وتقوا الله عز وجل إذا أفردت هي بمعنى العبادة، ويدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور. فمعنى اتقوا الله ربكم أي اعبدوا الله ربكم، ووحدوه وأفردوه بما يجب له. وبدأ به لأنه حق الله، لأن حق الله مقدم على كل حق، ولأن الأعمال لا تقبل إلا إذا أدى حق الله. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. والأمر بتقوى الله من المهمات، فقد جاء في مواطن من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. مع أنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس، وهو القائل: أنا أتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي. أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وهي وصية الله الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. قوله: وصلوا خمسكم. ثناها لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتركها كفر، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم وعن بريدة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي. والمراد بالخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على عباده: من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن صواب، فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. أخرجه أحمد بن عبادة من الصامت. قوله: وصوموا شهركم، أي شهر رمضان. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو الشهر الذي فرض الله علينا صيامه وشرع لنا قيامه، ومن أفطره متعمدا كان على إثم عظيم وخطر جسيم، وله أحكام مبثوثة في كتب الفقه المطولة والمختصرة. قوله: أدوا زكاة أموالكم، المراد بها الزكاة المفروضة، وتكون في النقدين الذهب والفضة، وفي الحبوب الحنطة والشعير، وفي الغراس الزبيب والتمر، وببهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل، ولها أحكامها. فتؤدى زكاة الإبل والغنم والبقر والنقدين الذهب والفضة على الحول بشرط بلوغ النصاب. وأما الأربعة المتبقية فتؤدى حين الحصاد. قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا بلغ خمس أوسق أخرجت زكاة يوم الحصاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. متفق عليه. والخمس الأوسق 600 كيلو. وقد تضمن الحديث بيان نصاب الفضة والإبل ونصاب الغراس والحبوب. وأما نصاب البقر والغنم فقد جاءت فيها أحاديث أخرى ولها مواطنها، فمن ترك الزكاة جاحدا كفر، ومن تركها بخلا لا يكفر على الصحيح. وأما قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فنفصل الآية لقوم يعلمون. مفهومها أن تارك الصلاة ومانع الزكاة ليس بأخ لنا، فأما تارك الصلاة فقد تقدمت الأدلة على كفره، وأما الزكاة ففي الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قوله: فيرى منزله إما في الجنة وإلى النار، دليل على أنه لا يكفر، لأن الكافر ليس له سبيل إلى الجنة. قوله: وأطيعوا ذا أمركم، طاعة ولي الأمر المسلم من المتعينات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولا يدخل فيها العلماء والأمراء، لقوله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وطاعة ولي الأمر المسلم من طاعة الله عز وجل، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم أطيعوا أئمتكم. خرجها أحمد: أكثر الفساد العريض الواقع في الأمة بسبب الخروج على الأمراء، حيث ضعفت الدولة وتسلط السفهاء، فلا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان ظالما إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا لا تأويل فيه عندهم فيه من الله برهان، وإن وجد البرهان فلا يخرج عليه إلا إذا كان باستطاعة المسلمين أن يبدلوه بخير منه، وألا تقع فتنة بين أهل الإسلام. وأما الخروج على الحاكم المسلم فلا يجوز بحال كان ظالما أو صالحا أو فاسقا. قوله: تدخلوا جنة ربكم، أي بهذه الأعمال، لأن الجنة ما إنما يصل إليها العبد بسبب العمل الصالح. قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. فالحديث محمول على العوض، والآية وما في بابها محمولة على السبب، فدخول الجنة له سبب وهو الإيمان والعمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، يعني عنده من الصحابة. تنبيه: قد يقول قائل: لماذا لم يذكر الحج في هذا الحديث؟ والجواب أنه قد ذكر في رواية أحمد: وفيه وحج بيتكم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشهر العبادات التي تتعين وتتكرر على الجميع ولم يذكر الحج، لأن الحج إنما تتعلق أحكامه بالبلد الحرام وفي وقت محدود من العام، ويجب في العمر مرة، والله أعلم.